أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا من سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه قد استدل على أن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية على نمط واحدة وهي الشركة وهو الشركة في المالية شركة في المالية وقد استدل على ذلك بوجوه الوجه الأول موثقة أبي المعزى وقد تقدم الكلام فيها فإن هذه الموثقة في مقام بيان تشريع أصل وجوب الزكاة أما أن هذه الشركة شركة في العين أو في المالية أو بنحو الكلي في المعين فالموثقة غير ناظرة إلى هذه الخصوصيات فالموثقة غير ناظرة إلى كيفية التعلق ولا بد من الرجوع إلى أدلة أخرى الوجه الثاني التمسك بالإجماع والتسالم بين الأصحاب وأن الإجماع بل الأصحاب متسالمون على أن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية على نمط واحدة وهو الشركة في المالية وذكرنا أنه لا يمكن الاعتماد على الإجماع فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا وصل إلينا من زمن الأئمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد الطبقة ولا طريق لنا إلى إحراز ذلك الوجه الثالث ما ذكره قدس الله نفسه من أنه قد ورد في الروايات روايات التي تدل على دفع الزكاة فإن هذه الرواية تدل على أن المدفوع هو نفس الزكاة بل هذه الرواية صريحة في ذلك وناسة في أن المدفوع هو نفس الزكاة صريحة وناسة في ذلك على ما جاء في تقرير بحثه فإن الزكاة في الغلات الأربع لو كانت متعلقة بها بنحو كسر المشاع فمعناه أن فقير شريك مع المالك في كل جزء من أجزاء الحنطة والشعير والتمر والزبيب فكل حبة من حبوب الحنطة مشترك بين المالك والفقير فعشر منه فعشر من حال الفقير وتسعة عشره للمالك أو نصف عشره للفقير وتسعة أشعار ونصف للمالك وعلى هذا فإذا فرزنا أن حنطة المالك قد وصلت إلى عشرة أطنان وزكاته بطبيعة الحال تن واحد إذا كان ما أنبتته الأرض من المطر أو مياه الجوفية بها بطبيعة الحال تكون زكاته تنه واحد. فإذا دفع المالك تنا من الحنت إلى الفقير فقد أدى زكاته، مع أنه ليس بزكاة بل هو بدل الزكاة، فإن الزكاة متعلقة بالعين بنحو كسر المشاة، فالفقير شريك مع المالك في كل جزء من أجزاء الحنطة وفي كل حبة من حبوبها شريك. فإذا أعطى تنا للفقير فهو بدل الزكاة وليس عين الزكاة، مع أن روايات الدافع ظاهرة في أن المدفوع نفس الزكاة، بل صريحة في ذلك في أن المدفوع نفس الزكاة، ولا يمكن أن يكون المدفوع نفس الزكاة إلا أن تكون تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الشركة في الماليات. فإذا كان تعلقها بالأعيان الزكوية بنحو الشركة في الماليات فالمدفوع نفس الزكاة. فإذا هذه الروايات التي هي ظاهرة في أن المدفوع نفس الزكاة بل هي صريحة في ذلك، هذه الروايات تدل على أن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الشركة في المالية لا بنحو كسر المشاع، أي تعلق الزكاة بالغلات الأربع بنحو الشركة في المالية لا بنحو كسر المشاع. هكذا ذكره قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه. ويرد على ذلك أن الروايات التي تدل على دفع الزكاة غير ظاهرة في أن المدفوع نفس الزكاة، كيف تكون صريحة في ذلك ولا تكون ظاهرة في أن المدفوع نفس الزكاة، لا تكون ظاهرة في ذلك فضلا عن كونها ناقصة فيه، فإن الروايات تدل على أن الواجب إخراج الزكاة من نفس النصاب. هذا المقدار يدل على ذلك، وحيث إن ولاية الإخراج للمالك فالمالك هو ولي بالتصرف في النصاب، وهو ولي في إخراج الزكاة فالولاية له، فبطبيعة الحال المالك يخرج الزكاة بمبادلة الزكاة بأمواله كما هو الحال في تقسيم الأموال المشترك بين الشركاء. فإذا كان هناك شريكان في الأموال، فإذا قسم الأموال فيصدق أن كل واحد منهما أخذ حصته، مع أن حصته كانت بنحو الإشاعة، فكل جزء من هذا الأموال مشترك بينهما. فإذا قسم نصفين يصدق أنه أخذ كل منهما حصته. وكذلك الحال في المقام إذا أخرج المالك زكاة من نفس النصاب يصدق أنه أعطى زكاة للفقير. لا شبهة في أن عنوان الزكاة يصدق على المدفوع على ما أخرجه، وحيث إن ولاية الإخراج وولاية التبديل للمالك، فللمالك أن يقوم بتبديل مال الفقير بماله، فيعطي للفقير بمقدار حصته، فيصدق أنه أخرج زكاة هذا النصاب. فالواجب على المالك إخراج الزكاة من نفس النصاب، ولا يجوز إخراج الزكاة من خارج النصاب، فإنه بحاجة إلى دليل إلا في النقدين. يجوز إخراج الزكاة من النقدين، أما من مال آخر فلا دليل عليه إلا يجيز الحاكم الشرعي. فلا يجوز دفع الزكاة الحيتر من مال آخر إلا بإجازة الحاكم الشرعي، وأما دفعها من النقدين فهو جائز لأنه منصوص. النتيجة أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، فإن الروايات التي تدل على إخراج الزكاة من النصاب لا يكون ظاهرا في أن المدفوع عين الزكاة لا يدل على ذلك فجدا عن كونها ناسة في ذلك. ثم ذكر المعتن قدس الله نفسه فلو باع بعض النصاب فالبيع صحيح ولا يحتاج إلى الإجازة. هذا تام على مسلكه قدس سره من أن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلي في المعينة، مثل نسبة زكاة الغنم في 40 شاة شاة. نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلي في المعينة. يجوز للمالك أن يبيع من هذه الشياط، يجوز له طالما يمكن تطبيق الكلي على مصداق خارجي، حتى يجوز له أن يبيع 39 منها. إذا بقي واحد فإنه مصداق للكلي، وأما بيع الجميع فلا يجوز له لأنه موجب لتفويت مال الغير، فلهذا يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة فالبيع فزوليا وبحاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي أو أداء الزكاة من البايع. ولكن قد يقال كما قيل أن نسبة الزكاة إلى النصاب إن كانت نسبة الكل في المعينة، ومع ذلك لا يجوز بيع كل شاة، فإن البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا، فإن الوارد في كل 40 شاة شاة، ومعنى ذلك أن الفقير شريك مع المالك في جزء من 40 جزء، في جزء من المالية نصاب من 40 جزء، وعلى هذا فهذه النسبة محفوظة في مالية كل شاة، ففي كل شاة أن يكون الفقير شريك بنسبة الواحد في 40، وعلى هذا فإذا باع شاة باع حصة الفقير أيضا، فإن جزء واحد من 40 جزء هذا الشاة ملك للفقير، فالبيع بالنسبة إلى هذا الجزء يكون فضوليا، وبحاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي أو أن البائع يؤدي الزكاة من مال آخر يؤدي الزكاة حتى يكون المبيع بتمام أجزائه ملكا للمشتري وينتقل إلى المشتري. ولكن هذا الإشكال غير صحيح، فإن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلي في المعينة، فإن الفقير وإن كان شريكا في كل جزء من أجزاء الشاة بنسبة الواحد في 40، وإن كان شريكا في ذلك، إلا أن حصة الفقير كلي يصدق على كل جزء من أجزاء الشاة كلي، فإذا باع المالك الشاة فباع مصداق الكلي، فإذا ما هو زكاة ليس مبيعا، وما هو مبيع ليس بزكاة، فإن المبيع مصداق الزكاة، وأما الزكاة فهو كلي، فهو ليس مبيعا ولا جزء المبيع، فجزء المبيع مصداق الزكاة وهو ليس بزكاة، فعندئذ لا يكون هذا البيع فضوليا بالنسبة إلى حصة الفقير، فالبيع صحيح بلا حاجة إلى الإجازة، وللكلام تتمة نتكلم.